أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عماد من لا عماد له، ويا ذخر من لا ذخر له، ويا سند من لا سند له، ويا حرز من لا حرز له، ويا غياث من لا غياث له، ويا كنز من لا كنز له، ويا عز من لا عز له، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا عون الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الغرقاء، يا منجي الهلكاء، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء. يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. يا رباه يا الله، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، وبعد أن انتهينا من الاستدلال على البراءة الشرعية والتي هي قاعدة العملية الثانوية في حالة الشك، في حالة الشك البدوي، وكان الاستدلال على البراءة الشرعية من القرآن ومن السنة وأيضا في الاستصحاب كما بينا حسب التفصيل السابق. الآن نقول سجلت اعتراضات، الآن بعد الانتهاء من الاستدلال على البراءة، الآن نقول يوجد اعتراضات على الاستدلال بالبراءة، يوجد إذن اعتراضات على أدلة البراءة، ونذكر في هذه المرحلة نذكر اعتراضين. الاعتراض الأول الذي يسجل على أدلة البراءة، يقال الاعتراض الأول، نقول في نقاط أو في مقدمات، النقطة الأولى أو المقدمة الأولى، نقول إن أدلة البراءة تشمل حالات الشك البدوي، ونحن أصل الكلام في القاعدة العملية الثانوية قلنا في حالة الشك البدوي ولا تشمل حالات العلم الإجمالي. إذن نقول المقدمة الأولى، الاعتراض الأول فيه مقدمات، الأولى إن أدلة البراءة تشمل حالات الشك البدوي ولا تشمل حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي، وهذه القضية مسلمة، وقلنا أصلا المبحث كان بهذا الخصوص. المقدمة الثانية في الاعتراض الأول، نقول إن الفقيه حينما يلحظ الشبهات وعندما يلاحظ الشبهات ويلحظ الشبهات الحكمية ككل ماذا يجد؟ أي شبهة حكمية عند الفقيه، مجموع الشبهات الحكمية لو صح التعبير، كل الشبهات الحكمية عندما تلحظ من قبل الفقيه وعندما يلاحظها الفقيه يجد، يتيقن، يعلم، يحرز، يجد لديه علما إجماليا بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات. إذن كل فقيه عندما يراجع الشبهات الحكمية، كل الموارد التي بها شبهات حكمية، وقلنا الشبهة الحكمية إما يعني في كل التكاليف المشكوكة سواء كانت في الجعل أو في المجهول، النتيجة يرجع إلى الشك في التكليف لو صح التعبير، والشك في الحكم. فعندما يلاحظ الشبهات الحكمية يعلم إجمالا بوجود تكاليف، إذن يعلم إجمالا بوجود تكاليف. إذن عندما يأتي الفقيه لأي شبهة من هذه الشبهات، هذه شبهة من الشبهات الحكمية التي لاحظها الفقيه، هذه الشبهة هي إحدى مصاديق لو صح التعبير أو أفراد الشبهات الحكمية. وقبل قليل قلنا في المقدمة الثانية، قلنا يوجد علم إجمالي بوجود تكاليف في نطاق هذه الشبهات الحكمية. إذن هذه الشبهة التي يريد أن يتعامل معها الفقيه، يريد أن يعرف حكمها الفقيه، أو يريد أن يجري فيها البراءة، ماذا يقول؟ يقول هذه الشبهة هي أحد أطراف العلم الإجمالي لأنها جزء من الشبهات الحكمية، وهو يعلم بوجود علم إجمالي، وهو يعلم إجمالا بوجود تكاليف ضمن هذه الشبهات الحكمية. إذن في هذه الشبهة الحكمية أيضا يحتمل أن التكليف في هذه الشبهة هو ثابت لأنه أحد أطراف العلم الإجمالي، كما يحتمل التكليف في هذه الشبهة يحتمل في الشبهة الأخرى وهكذا. كل شبهة من الشبهات الحكمية تكون هي تكون طرفا للعلم الإجمالي الذي يعلم به بوجود تكاليف. إذن صار في النتيجة أن كل شبهة من الشبهات الحكمية هي طرف من أطراف العلم الإجمالي. إذن صارت هذه الشبهة وهذا الشك في حالة شك بدوي أو في حالة العلم الإجمالي، إذن نقول هذا شك في حالة العلم الإجمالي أو شك مقترن بالعلم الإجمالي وليس شكا بدويا. ونحن قلنا في المقدمة الأولى بأن البراءة تشمل حالات الشك البدوي ولا تشمل حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي، وكل شبهة أريد أن أتعامل معها وأريد أن أجري فيها البراءة أقول لا يمكن أن أجري البراءة لأن هذه الشبهة مقترنة بالعلم الإجمالي، لأن الفقيه يعلم إجمالا بوجود تكاليف ضمن هذه الشبهات الحكمية. إذن نقرأ المقدمات مرة أخرى ونشير إلى المقدمات في الاعتراض الأول. نقول المقدمة الأولى إن أدلة البراءة تشمل حالات الشك البدوي ولا تشمل حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي، هذه المقدمة مسلمة. المقدمة الثانية نقول الفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل ومجموع الشبهات الحكمية ماذا يلاحظ؟ يجد. وماذا يجد؟ وماذا يتيقن أو بأي شيء يعلم؟ نقول يجد لديه علما إجمالي، أي يعلم إجمالا يجد لديه علما إجماليا بأي شيء، يتيقن بوجود علم إجمالي، إذن يجد لديه ويحرز يتيقن بوجود علم إجمالي بأي شيء، بوجود علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف، يعلم إجمالا بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات. يوجد تكاليف ثابتة ضمن هذه الشبهات، لكن لا يعلم هل في هذه الشبهة أو في هذه أو في هذه المجموعة من الشبهات أو في المجموعة الأخرى أو في الثالثة أو في الرابعة وهكذا. إذن أيضا هذا نسلم بأن في مجموع الشبهات، مجموع كل الشبهات يعلم إجمالا بوجود تكاليف ثابتة، وهذه القضية مسلمة. الآن نأتي إلى المقدمة الثالثة، نقول وعليه لا يمكن للفقيه إجراء أصل البراءة، لا يمكن للفقيه إجراء أصالة البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات. لماذا؟ لأنها شبهة مقترنة بالعلم الإجمالي، وهناك الكلام في إجراء البراءة هو في الشك البدوي، أي في الشك غير المقترن بالعلم الإجمالي. إذن وعليه، إذن المقدمة الثالثة، وعليه لا يمكن للفقيه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات، لا يمكن للفقيه إجراء أصل البراءة وأصالة البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات لاقترانها بالعلم الإجمالي. هذا الاعتراض الأول. أجيب على الاعتراض الأول، سجل إشكال على الاعتراض الأول. الجواب إذن على الاعتراض الأول ما هو؟ إذن الاعتراض الأول على الأدلة البراءة، نقول نعيد، نقول الاعتراض الأول يقال بأن أدلة البراءة والبراءة تجري في حالات الشك البدوي ولا تجري في حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي، وعندما يلاحظ الفقيه الشبهات ككل وكل الشبهات الحكمية يعلم إجمالا بوجود تكاليف ثابتة ضمن هذه الشبهات. نقول إذن صار أو صارت كل شبهة هي عبارة عن طرف من أطراف ذلك العلم الإجمالي، أو لنقول كل شبهة صارت مقترنة بعلم إجمالي، فصارت الشبهة مقترنة بالعلم الإجمالي، صار الشك مقترنا بالعلم الإجمالي، إذن هو ليس شكا بدويا، فلا تجري البراءة، لأن البراءة تجري في حالات الشك البدوي ولا تجري في حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي. الجواب أيضا في مقدمات، نقول أولا أن العلم الإجمالي في المقدمة الثانية، ما هي المقدمة الثانية؟ قلنا أن الفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل يجد لديه علما إجماليا بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات. نقول في الجواب أن العلم الإجمالي في المقدمة الثانية التي ذكرناها الآن قبل قليل، نقول هذه مسلمة، نقول وإن كانت هذه المقدمة مسلمة، وإن كان هذا العلم الإجمالي في المقدمة الثانية وإن كان ثابتا، لكنه منحل، ينحل هذا العلم الإجمالي، وسيأتي الكلام لاحقا في تفصيل العلم الإجمالي وأركان العلم الإجمالي وانحلال العلم الإجمالي، لكنه منحل. ذكر المشهور لو صح التعبير، إن شاء الله يأتي التفصيل، بأي شيء حل أو نقول بانحلال العلم الإجمالي، يوجد عدة طرق لو صح التعبير أو عدة حالات يقال فيها بانحلال العلم الإجمالي. نقول في الجواب الآن، وهذا هو الجواب المشهور لو صح التعبير، يقال بأن العلم الإجمالي هذا الذي نقول في كل الشبهات نسميها العلم الإجمالي الكبير، عندما يلحظ الفقيه كل الشبهات كل الشبهات الحكمية يجد لديه علما إجماليا كما قلنا بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة بديك الشبهات. الآن نقول عندما يلحظ هذا العلم الإجمالي الكبير يجد أنه ينحل بعلم إجمالي صغير. كيف هذه الحالة؟ بتعبير أصولي لو صح التعبير، وسيأتي الكلام إن شاء الله والتفصيل، نقول في الجواب يقال بأن هذا العلم الإجمالي الكبير ينحل طبق أي شيء؟ طبق قاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. إذن الجواب على هذا الاعتراض، على الاعتراض الأول، ماذا نقول؟ نقول أن العلم الإجمالي الكبير المذكور في المقدمة الثانية ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، ينحل طبق قاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير من العلم الإجمالي الصغير. كيف؟ نقول إذن الجواب قلنا في نقاط أو في مقدمات، النقطة الأولى والمقدمة الأولى، نقول أن العلم الإجمالي في المقدمة الثانية وهو العلم الإجمالي الكبير وإن كان ثابتا لكنه منحل طبقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. ثانيا أو المقدمة الثانية، ندخل في تفصيل هذه الأولى، كأنما نقول فالفقيه من خلال استنباطه وتتبعه ماذا يحصل لديه؟ يحصل لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف، استنباط و كثير من الموارد وكثير من الأحكام وكثير من الحالات، فيحصل عنده علم تفصيلي بوجود وثبوت تكاليف. عندي شبهات كثيرة، عندما يبحث ويستنبط يصل إلى نتائج. عندي لنقول 100 حالة شك و100 شبهة لنقول العلم الإجمالي الكبير، فعندما يبحث الفقيه ويستنبط الفقيه يقول بأن الحالة التي وصلت إليها من أحكام شرعية، لنقل توصل إلى 20 حكما وأثبت 20 حكما، إذن لا شك في هذه الأحكام، لا شك في 20 التي استنبطها. ونقول هو في العلم الإجمالي الكبير كان يعلم بوجود 20 يعلم بوجود 20 حكما ثابتا نقول بتعبير أيضا أصولي، نقول يعلم إجمالا بثبوت 20 حكما في من بين هذه الشبهات 100. والآن بعملية الاستنباط أثبت، من خلال عملية الاستنباط أثبت 20 حكما لنقول. فصار عندي في النتيجة أن علمه الإجمالي بالشبهات 100 التي يعلم فيها إجمالا بعشرين تكليفا انحل إلى علم تفصيلي بالتكليف بهذه الموارد التي حددها بالعشرين موردا أو بالموارد العشرين التي استنبط أحكامها، وشك بدوي بالثمانين بالشبهات الأخرى بالثمانين شبهة، فيجري البراءة بالثمانين هذا أو هاته أو هذه الباقية من العشرين أو هي عبارة عن عشرين تثبت وتنجز لو صح التعبير. إذن قلنا تجري أصالة البراءة في الباقي فيبقى يعمل طبق هذه أو يفتي طبق ما توصل إليه من خلال عملية الاستنباط. فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. الآن نقول لو عندك أو لو عندنا لو صح التعبير مجموعة من المياه أو مجموعة من الأواني التي تحوي الماء لنقل 700، علمنا بنجاسة 2 من هذه المياه. علمنا إجمالا بنجاسة 2 من 7. الآن لو علمنا بعلم آخر بأن هذه الثلاثة من السبعة، قلنا عبارة عن 700، الآن علمت بعلم آخر بأن هذه الثلاثة من المياه نعلم إجمالا بنجاسة 2 منها. لاحظ عندي علم إجمالي كبير نجاسة 2 من 7، وعندي علم إجمالي صغير نجاسة 2 من 3. الثلاثة هي جزء من السبعة والاثنان هنا هي بقدر 2، أي المعلوم الإجمالي في العلم الصغير يساوي المعلوم الإجمالي في العلم الكبير. هنا في مثل هذه الحالات نقول ينحل. ماذا تقول؟ تقول إذن الأواني لو صح التعبير والمياه الأربعة التي بقيت بعد أن علمنا إجمالا بنجاسة 2 من هذه الثلاثة، تقول تلك المياه طاهرة واستعمل تلك المياه وتوضأ بتلك المياه، لأني علمت بأن النجاسة محصورة في هذه الثلاثة. مجرد تقريب وسيأتي التفصيل، أرجو أن يكون المثال مقربا إن شاء الله. فنقول عندي علم إجمالي بوجود أحكام شرعية 100 حكم بين الشبهات، أعلم إجمالا بثبوت 100 حكم في كل الشبهات، وفي عملية الاستنباط عندما يستنبط الفقيه توصل إلى 100 حكم وأثبت 100 حكم. ففي العلم الإجمالي الكبير يعلم بثبوت 100 حكم إجمالا ضمن الشبهات ككل، وفي عملية الاستنباط يعلم بثبوت 100 حكم ضمن بعض الحالات التي طبعا لا تشمل كل موارد والشبهات، لكن يعلم بوجود 100 وهي لو صح التعبير لا تقل عن المعلوم إجمالا في العلم الكبير. فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. هذا نقول إذن صار العلم الإجمالي لو صح التعبير العلم الإجمالي الكبير ينحل إلى علم تفصيلي وهو علم بالمئة التي أثبتها الفقيه خلال عملية الاستنباط، وباقي الشبهات الحكمية الأخرى يجري فيها الفقيه أصالة البراءة. هذا الرد على المعترض. المعترض قال يوجد علم إجمالي وهذه البراءة إذن لا تجري، لأن البراءة لا تجري إلا في حالات الشك البدوي، أما في حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي فلا تجري. الجواب قال لا، هذا العلم الإجمالي الذي تتحدث عنه أيها المستشكل والمعترض ينحل بعلم إجمالي صغير. طبعا سجل إشكال هذا ضمن هذه المرحلة، لا بس أن نذكر مجرد لتنمية الذهن عندنا جميعا. نقول إشكال على هذا الإشكال، عندي اعتراض والرد على الاعتراض قلنا بانحلال العلم الإجمالي، هنا نقول إشكال على القول بانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. إذن نقول بأن الاعتراض على القول بانحلال العلم الإجمالي يسجل بصورة إن شاء الله مبسطة من هذه المرحلة. نقول كما يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الأمارات المعتبرة من أخبار الثقات، نحن قلنا علم إجمالي كبير في مجموع الشبهات، في كل الشبهات نعلم إجمالا بثبوت أحكام بثبوت 100 حكم، وقلنا في عملية استنباط الفقيه، طبعا الفقيه هل يعتمد على أخبار الثقات على الأمارات المعتبرة أو لا يعتمد حتى على أخبار الضعاف وعلى الأمارات غير المعتبرة؟ نقول لا، يعتمد على الأمارات المعتبرة وعلى أخبار الثقات. إذن نقول يوجد علم إجمالي بثبوت لو صح التعبير 100 حكم في مجموع الشبهات، وأيضا نعلم هذا العلم الإجمالي كبير، ونعلم علما إجماليا بثبوت 100 حكم في عملية الاستنباط، أي بثبوت 100 حكم أو 100 تكليف في نطاق الأمارات المعتبرة التي استنبطها الفقيه. هذا هو الذي تحدث عنه الذي قال بانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. نقول له كما أن العلم الإجمالي، هذا الاعتراض نسجل، نقول كما أنه يوجد علم إجمالي صغير بالأمارات المعتبرة أو في الأمارات المعتبرة، وقلنا ثبت 100 حكم أو 100 تكليف، نقول كذلك يوجد، نقول غير 100 ماذا بقي عندي؟ بقي باقي الشبهات، العدد الآخر من الشبهات الذي قلنا نجري فيه أصالة البراءة. إذن نقول كما يوجد علم إجمالي بوجود التكاليف أو بوجود الأحكام أو التكاليف أو ثبوت الأحكام أو التكاليف في نطاق الأمارات المعتبرة من أخبار الثقات الذي والتي دخلت في عملية استنباط عند الفقيه، نقول كذلك يوجد علم إجمالي صغير آخر إما أيضا بال100 حكم أو بال100 تكليف، نفس 100 تكليف أو بتكاليف أخرى. إذن نقول يوجد علم إجمالي صغير أيضا في أي شيء؟ في باقي الأمارات غير المعتبرة. نقول ليس من المتوقع وليس من المحتمل بل من المستبعد جدا أن جميع الأمارات غير المعتبرة لا تثبت فيها التكاليف، نعلم إجمالا بثبوت تكاليف ضمن تلك الأمارات غير المعتبرة. إذن فالنتيجة صار عندي علمان إجماليان صغيران، علم إجمالي صغير في الأمارات المعتبرة وعلم إجمالي صغير في الأمارات غير المعتبرة، مجموع هذه وهذه يشكل عندي الشكل شبهات الحكمية. إذن نقول العلم الإجمالي الكبير، أنت أيها القائل بانحلال العلم الإجمالي الكبير تقول هو ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، وتقصد هو تقصد العلم الإجمالي في الشبهات، عفوا تقصد العلم الإجمالي في الأمارات المعتبرة. الآن نقول لك لماذا لا يكون الانحلال بالعلم الإجمالي في الأمارات غير المعتبرة؟ أيضا هذا علم إجمالي صغير ينحل به ذلك العلم الإجمالي الكبير، فكيف ترجح هذا على هذا؟ هذا طبعا نقول كيف ترجح، إذا قلنا بأن العلم الإجمالي، نقول إذن عندي علم إجمالي صغير أول في الأمارات المعتبرة وعندي علم إجمالي صغير في الأمارات غير المعتبرة، فنقول إذا كان هذا العلم الإجمالي الصغير يطابق العلم الإجمالي الصغير الثاني، الآن نقول كيف ترجح هذا وتقول ينحل العلم الإجمالي الكبير بهذا الصغير في الصغير الأول في العلم الإجمالي الصغير الأول ولا ينحل بالعلم الإجمالي الصغير الثاني؟ ما هو المرجح بأنه ينحل بهذا دون انحلاله بالآخر؟ وإذا قلنا لا، لا يوجد انطباق، يوجد بعض التكاليف الثابتة في العلم الإجمالي الصغير الثاني أي في الأمارات غير المعتبرة، يعني ثبتت في هذا أو تثبت في هذا العلم الإجمالي الصغير وهي غير موجودة في العلم الصغير الثاني وهي غير موجودة في العلم الإجمالي الصغير الأول. إذن في النتيجة صار عندي مجموع التكاليف الثابتة أي المعلوم إجمالا في مجموع العلمين الإجماليين الصغيرين، نقول أكثر من 100، أكثر من المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الكبير. ومن شروط انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير هو أن تكون أفراد العلم أو أطراف العلم الإجمالي الصغير جزء من العلم الإجمالي الكبير، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون المعلوم إجمالا في العلم الصغير يساوي المعلوم إجمالا في العلم الكبير. وهنا نقول العلم الإجمالي المعلوم إجمالي في العلم المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الصغير الأول 100، والمعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الصغير الثاني نقول 10، فالمجموع 110. إذن صار النتيجة المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الكلي هو 110، وأنت تقول هذه 110 تنحل بالمئة لأنك تقول تنحل بالعلم الإجمالي الصغير الأول، وعدم تساوي المعلوم إجمالا هذا خرق للشرط الثاني من شروط انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، إذن لا ينحل. لماذا؟ النتيجة نقول أنت أيها القائل أو أيها المستشكل على المعترض أو على الاعتراض أو أيها المجيب على الاعتراض تقول بأن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، لا بأس. نقول من شروط انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير أولا أن تكون أطراف أو عدد أطراف العلم الإجمالي الصغير هي تنتمي لو صح التعبير أو هي جزء من أطراف العلم الإجمالي الكبير، هذه القضية، هذا الشرط متحقق. نأتي الشرط الثاني، نقول الشرط الثاني من شروط انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، الشرط الثاني هو أن يكون المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الصغير يساوي المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الكبير. الآن نأتي نقول لكن يقال بأن الانحلال طبق هذه القاعدة، طبق قاعدة انحلال الاجماع الكبير بالصغير لا تجري هنا. لماذا؟ لأن الشرط الثاني لا يجري. لاحظ، لا تجري لأن الشرط الثاني لا يجري. لماذا؟ نقول لأن مجموع الشبهات فيها معلوم إجمالي. الآن نقول هل ينحل هذا بالصغير الذي يقول به المجيب؟ ماذا يقول؟ يقول ينحل بأي شيء؟ ينحل بالأحكام التي، بالتكاليف التي ثبتت من خلال عملية استنباط الفقيه. نقول إذن الفقيه استنبط الأحكام بأي شيء؟ في موارد الأمارات المعتبرة. إذن الشبهات أن تكون محصورة، المعلوم إجمالا بالشبهات أن ممكن أن يعلم، أو نعم أين يمكن أن يعلم، أو من أين يمكن أن يعلم ثبوت هذه الأحكام والتكاليف المشكوكة والمعلومة إجمالا؟ نقول إما نأتي للأمارات المعتبرة أو للأمارات غير المعتبرة. المجيب يقول في الأمارات المعتبرة ما يثبت بها هذا هو المساوي للمعلوم إجمالا في مجموع الشبهات أو في كل الشبهات، فينحل هذا الكبير بهذا الصغير. نقول الآن نسأل أي إنسان أو أي شخص ليسأل نفسه أو الفقيه ليسأل نفسه. نقول الآن الأمارات المعتبرة هذا حسب ما يقال، لكن نأتي إلى الأمارات غير المعتبرة، نقول هل نعلم إجمالا بوجود تكاليف ثابتة؟ هل نعلم إجمالا بوجود تكاليف في الأمارات غير المعتبرة؟ أي يوجد أحكام ثابتة في موارد الأمارات غير المعتبرة، في أخبار غير الثقات؟ أم نقول جميع أخبار غير الثقات وجميع الأحكام والتكاليف التي وردت في أخبار غير الثقات وفي الأمارات غير المعتبرة جميع هذه التكاليف غير ثابتة واقعا؟ هل ممكن أن نقول هذا ونجزم بهذا؟ أم لا نعلم إجمالا بوجود البعض، بوجود بعض التكاليف ثابتة حتى في أخبار الضعاف، حتى في أخبار غير الثقات نقول يوجد بعض التكاليف الثابتة واقعا؟ تقول نعم. أي شخص يسأل عن هذا، عشرات ومئات وآلاف الأخبار من غير الثقات وآلاف الأمارات غير المعتبرة، لا يعقل أن يكون الجميع غير ثابت واقعا. إذن نقول إذن يوجد عندي علم إجمالي صغير آخر ثاني، وهو علم إجمالي بوجود تكاليف في الأمارات غير المعتبرة، في أخبار غير الثقات. إذن كم علم إجمالي صغير عندي؟ عندي علم إجمالي صغير أول وهو علم إجمالي في الأمارات المعتبرة، وعندي علم إجمالي صغير ثاني وهو علم إجمالي في الأمارات غير المعتبرة. مجموع المعلوم إجمالا هنا والمعلوم إجمالا هنا، مجموع هذا وهذا هو يمثل المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الكلي. الآن نقول هذا العلم الإجمالي الصغير إذا كان مطابقا للعلم الإجمالي الصغير الثاني، العلم الإجمالي المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الصغير الأول إذا كان مطابقا للمعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الصغير الثاني، أي المعلوم إجمالا في الأمارات المعتبرة إذا كان مطابقا للمعلوم إجمالا في الأمارات غير المعتبرة، إذن ما هو المرجح بأن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير الأول دون الثاني؟ لماذا نقول في الثاني دون الأول؟ وتبقى القضية مفتوحة لأن الثاني أيضا هو عبارة عن شبهات و لا يثبت عندي لأنها أخبار ثقات أو أمارات غير معتبرة، إذن لا يوجد مرجح لانحلال هذا بالصغير الأول دون انحلاله بالصغير الثاني. ونقول إذا كان أما إذا كان المعلوم إجمالا بالعلم بالأمارات المعتبرة لا يتطابق مع المعلوم إجمالا بالأمارات غير المعتبرة، إذن صار عندي المجموع إذن من التكاليف الثابتة أو المعلوم إجمالا في النتيجة من مجموع هذا ومن مجموع هذا يعطيني المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الكبير، فصار عندي المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الكبير أكبر من المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الصغير الأول، لأنه يضاف إليه المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الصغير الثاني، فيحصل عندي النتيجة الكلية المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الكبير. إذا صار عندي المعلوم إجمالا بالعلم الإجمالي الكبير أكبر من المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الصغير الأول، إذا انخرق الشرط الثاني من قاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وهو عدم تساوي المعلوم الإجمالي في الكبير مع المعلوم الإجمالي في الصغير. لاحظ إذن هذا الاعتراض يسجل على المجيب، لكن نقول مع هذا يوجد جواب للاعتراض. ما هو الجواب؟ نقول أيضا نقول الجواب هو نفس الجواب، هو انحلال العلم الإجمالي، لكن ليس كما قال المشهور لو صح التعبير، أو لا لنقول لكن ليس كما يقال وكما ذكر به أن الانحلال يكون طبق قاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، لا، وإنما يكون الانحلال بأي شيء هو بالانحلال الحكمي، وهذا يأتي الكلام والتفصيل. إذن نقول بتعبير آخر، نقول في الجواب إن العلم الإجمالي الكبير يسقط عن المنجزية. لماذا يسقط عن المنجزية؟ نقول للمنجزية العلم الإجمالي لها أركان، وهنا نقول في هذا المقام نقول إن العلم الإجمالي الكبير يسقط عن المنجزية باختلال الركن الثالث من الأركان الأربعة التي تتقوم وتتوقف عليها منجزية العلم الإجمالي، فينحل. لاحظ فينحل، أيضا نقول بالانحلال، فينحل العلم الإجمالي الكبير، نقول فينحل العلم الإجمالي الكبير لا بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، لا، ليس بهذه القاعدة، وإنما لو صح التعبير بقاعدة الانحلال الحكمي. وذلك لماذا؟ وذلك لأن جملة من أطراف العلم الإجمالي الكبير قد تنجزت فيها التكاليف. بأي شيء تنجزت؟ بالأمارات الشرعية المعتبرة كظهور الآيات القرآنية مثلا، أو أخبار الثقات، أو استصحابات مثبتة للتكليف ثبت عندي، وتنجزت بعض أطراف العلم الإجمالي، فصار عندي علم تفصيلي لو صح التعبير هنا، وعندي شك بدوي بباقي الأطراف، فتجد البراءة في التلك. إذن يثبت التكليف بهذا بالأمارات، بالحجج الشرعية المعتبرة، بظهور الآيات، بأخبار الثقات، باستصحابات مثبتة للتكليف ثبتت عندي هذه التكاليف، وباقي الشبهات يجرى فيها البراءة. وهنا نقول إذن انحل العلم الإجمالي الكبير بالانحلال الحكمي، ولم ينحل بالعلم الإجمالي الصغير أو بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، لا، وإنما بقاعدة لو صح التعبير بقاعدة الانحلال الحكمي. وهذا التفصيل طبعا سيأتي إن شاء الله لاحقا، وإذا بقية الحياة إن شاء الله سنشير إلى تفصيله. إذن هذا عندي الاعتراض الأول وجواب الاعتراض الأول والإشكال على الجواب وطرح الجواب المناسب للمقام. يبقى الاعتراض الثاني، قالوا بأن أدلة البراءة معارضة، أو نعم معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط. يوجد روايات وأدلة تدل على وجوب الاحتياط، فتكون معارضة لهذه، هذه تعارض هذه، فهذه الأدلة الروايات التي تدل على الاحتياط إما تكون معارضة أو تكون رافعة لموضوع أدلة البراءة تكون حاكمة عليها، وسيأتي التفصيل إن شاء الله لاحقا إذا بقيت الحياة إن شاء الله وبقينا في هذه الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.